الأعداء فيها الساكنين ويقتلوا النساء غدرا والبنين وللشهيد عيشة لا راضية وللشهيد عيشة لا راضية مع الحسين في الجنان الدانية مع الحسين وللشهيد عيشة لا راضية مع الحسين في الجنان الدانية مع الحسين في الجنان الدانية نحن حماة الأرض لا نخشى الأعادي نحن حماة الأرض لا نخشى الأعادي نرد كيد الظالمين بالجهاد.
الساعة تشير إلى السادسة مساء، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تدين بيان الجامعة العربية وتدعوها للتركيز على جرائم الاحتلال بدلا من هذه الاتهامات الواهية. الحشد الشعبي يحبط مخططا بعثيا لاستهداف أمن العراق وزوار أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. وزير خارجية أمريكا يصل إلى كييف في زيارة مفاجئة، وموسكو تتهم واشنطن بالسعي لإطالة أمد الحرب. وبشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. انتقد المتحدث باسم منظمة الطاقة النووية الإيرانية التقرير الأخير للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، واعتبره تكراراً لمزاعم سابقة وتلاعباً بالألفاظ. وأكد بهروز كمال وندي أن الإجابات القانونية والمستدلة على التقرير سيقدمها ممثل إيران الدائم خلال الاجتماع المقبل لمجلس المحافظين الأسبوع المقبل، وأشار إلى دور بعض وسائل الإعلام في استغلال العبارات الغامضة التي تضمنها التقرير لخلق أجواء إعلامية فارغة تشكك بسلامة البرنامج النووي الإيراني، فيما كان هذا البرنامج الأكثر شفافية حتى الآن. وشدد كمال وندي على أن إعادة إنشاء نظام التحقق السابق يتطلب من الأطراف الأخرى الوفاء بالتزاماتهم وعدم انتظار خضوع إيران لمزيد من المراقبة خارج إطار الضمانات. أدان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بيان وزراء خارجية جامعة الدول العربية واللجنة الرباعية بشأن الجمهورية الإسلامية، واعتبره مؤشرا على ضبابية الرؤية لتطورات المنطقة وواقع منطقة غرب آسيا. ونصح ناصر كنعاني هذه الدول بالتركيز على جرائم الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، مجددا موقف إيران الثابت بدعوة جيرانها للحوار والتفاهم عبر القنوات الدبلوماسية. ورفض كنعاني مزاعم البيان بشأن الجزر الإيرانية الثلاث، وأكد أن إجراءات الحكومة الإيرانية تأتي في إطار ممارسة حق السيادة على أراضيها، مدينا تدخل الإيراني الآخرين بهذا الشأن. ولفت إلى قدرة القوات الإيرانية على حراسة أمن الملاحة بمنطقة الخليج الفارسي، مؤكدا أن دول المنطقة هي المعنية بتوفير أمنها وليس الأجنبي. أطلقت الوحدات الصاروخية والمدفعية للقوات البرية للجيش الإيراني المدعومة من القوات المحمولة جواً صواريخها المطورة في إطار مناوراتها اقتدار القوة البرية 1401. وخلال هذه المرحلة من المناورات التي حضرها رئيس الأركان العامة اللواء محمد باقري والقائد العام للجيش اللواء عبد الرحيم موسوي والعديد من قادة الجيش، تم أيضاً تنفيذ عمليات الاستطلاع والرصد لمنطقة العمليات بواسطة الطائرة المسيرة مهاجر 6. ووفقا لخطة المناورات سيتم تنفيذ عمليات الحرب الإلكترونية وإنزال المظلين والشحنات وإسناد الوحدات المدرعة بنيران المروحيات خلال المرحلة الأخيرة من المناورات التي تنتهي اليوم. أعلن الحشد الشعبي في العراق عن إحباط مخطط يقوده حزب البعث المنحل في 4 من محافظات البلاد. ووفقا للبيان الذي أصدره الحشد، فقد تم اعتقال قيادات كبيرة في الحزب المذكور خلال عملية استباقية واسعة باسم الردع الثانية. وذكر البيان أن العمليات جرت فجر اليوم في محافظات كربلاء وبابل والمثنى والقادسية، حيث تمكن أبطال الحشد من الإطاحة بشبكة فاعلة للحزب المنحل تضم أعضاء قيادات قطرية وقيادات فروع وشعب. ووفقا للمعلومات المتوفرة، فأن المخطط البعثي كان يستهدف الإخلال بمراسم أربعينية الإمام الحسيني عليه السلام. للمزيد حول المخطط البعثي الذي أحبطه الحشد الشعبي، نستمع إلى ما قاله الإعلامي نفيد بهروز من العراق.
الحشد الشعبي وفي بيان أصدره كتب بأنه أطاح بمؤامرة تستهدف أمن البلاد وأمن جوار الأربعينية اليوم صباحا فجر هذا اليوم، واعتقل بالفعل العديد من الشخصيات التي كانت تحاول استهداف أمن جوار الأربعين وأيضا أمن العراق. 4 محافظات جرت فيها هذه العمليات هي كربلاء المقدسة، بابل، المثنى والقادسية. ومن بين المعتقلين طبعا تم الكشف عن منشورات لحزب البعث المقبور، وكذلك تنظيمات تستهدف المواطنين وتستهدف أمن العراق وزوار الأربعينية. طبعا نعلم بأن هذه الاعتقالات جاءت بعد تحذيرات صدرت من عدة شخصيات وأيضا من مراكز أمنية عراقية باستهداف زوار الأربعين، هذه الزيارة المليونية. لكن رغم كل هذا فإن هذه الاستهدافات هي حقيقة هي محدودة ونادرة. زيارة الأربعين حاليا تسير بانسيابية وأمن عالي، ونعلم بأن الحشد الشعبي يتولى الحفاظ وتأمين هذه الزيارة في كافة المحافظات التي تجري فيها المسيرة المليونية الأربعينية المشاية، ابتداء من المنافذ الحدودية من منافذ زرباطية وأيضا الشلمتشة والمنذرية وباقي المنافذ، ينتشر وتنشر قوات الحشد الشعبي عناصرها وقواتها واستنفرت طاقة لخدمة زوار الأربعين لتأمين هذه الزيارة المليونية. وكل ما نقترب من الأيام الأربعينية تزداد هذه الزيارة والمشاركين في هذه المسيرة المليونية ذروة. حسب الإحصائيات بلغ عدد الزائرين حتى اليوم، وحسب الإحصائية التي أصدرتها وزارة الداخلية، 1,200,000 فقط للزوار الأجانب عبر المنافذ الحدودية، ويتوقع أن تصل أو يصل عدد الزوار إلى أكثر من 8 ملايين زائر أجنبي خلال هذه الزيارة المليونية.
أصيب جندي صهيوني خلال تصدي رجال المقاومة الفلسطينية لاقتحام قوات الاحتلال لمدينة جنين. اعترفت بذلك القناة العبرية 12 دون أن تكشف عن طبيعة الإصابة. وفي رام الله استشهد شاب فلسطيني برصاص القوات الصهيونية خلال اقتحامها مخيم بلاطة ومحيطه، حيث وجهت بمقاومة الأهالي. واستخدم جيش الاحتلال طائرة مسيرة لإلقاء قنابل الغاز تجاه المواطنين لدى اقتحامه منطقة قبر يوسف شرقي نابلس. إلى ذلك شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية، شملت مدينة جنين ومخيم قلنديا بالقدس وبلدة صوريف بالخليل وطال 8 فلسطينيين. وصل وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين إلى كييف في زيارة مفاجئة تزامنت مع إعلان واشنطن عن مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا. وكانت أمريكا قد أعلنت مساعدة جديدة بقيمة 2 مليار دولار بشكل قروض وهبات إلى أوكرانيا والدول المجاورة لها لشراء معدات عسكرية أمريكية، إضافة إلى أكثر من 670 مليون دولار كمساعدة مباشرة لأوكرانيا. إلى ذلك أعلن رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية أن واشنطن تبذل قصارى جهدها لإطالة أمد الصراع في أوكرانيا رغم خسارة كييف الفادحة والمشكلات الاقتصادية في أوروبا. اعترفت واشنطن بأنها تواجه مصاعب متعددة في إنجاز برنامج صواريخ فرط الصوتية، خلافا لإعلانها السابق بأنها ستسلح بها قواتها الجوية أواخر هذا العام أو أوائل القادم. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. طهران تدين بيان الجامعة العربية وتدعوها للتركيز على جرائم الاحتلال بدلا من هذه الاتهامات الواهية. الحشد الشعبي يحبط مخططا بعثيا لاستهداف أمن العراق وزوار أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. وزير خارجية أمريكا يصل إلى كييف في زيارة مفاجئة، وموسكو تتهم واشنطن بالسعي لإطالة أمد الحرب. شكرا وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحيانا القلبية نبعثها إلى حضرتكم، ونحن نجدد اللقاء بكم عند محطة أخرى من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة، راجينا أن تقضوا معنا أوقاتا طيبة في حلقتنا لهذا الأسبوع. كونوا معنا.
مستمعين الأفاضل، في العام 1964 قامت الحكومة الشاهنشاهية بطرح قانون الحصانة القضائية والمصادقة عليه دون أي مراعاة لمشاعر الشعب، حيث قدمت الحكومة لائحة بهذا الشأن واستحصلت موافقة مجلس النواب عليها. يقضي القانون بإعفاء المستشارين العسكريين والفنيين الأمريكيين وعوائلهم وخدمهم من شمول القانون الإيراني لهم، كما يقضي بجعلهم في عداد الدبلوماسيين والعاملين في السفارات الأجنبية في طهران المشمولين بمفادي معاهدة فيينا القاضية بمنح الحصانة القضائية للدبلوماسيين العاملين في سفارات دولهم في البلدان الأخرى.
لقد تم هذا الإجراء في وقت لم تكن فيه حتى الدول الأفريقية نصف المستعمرة أو التي في طريقها إلى الاستقلال ترضخ لمثل هذا القانون. ولهذا فقد أثار تصرف الحكومة الإيرانية تعجب الكثيرين، فقد كان لأمريكا 40,000 خبير، وهؤلاء يجب أن يتمتعوا بالحرية والطمأنينة والرفاه من جميع النواحي بموجب هذا القانون، وأن يصانوا حتى من قوانين الدولة التي يقيمون فيها، وينعدم احتمال تعرضهم للعقوبات حتى في حالة انتهاك القوانين الجزائية وارتكاب الجرائم بشكل علني.
نعم أعزائنا الكرام، قانون الحصانة الجديد هذا تعود جذوره إلى مرحلة حكم أسد الله علم، وفي ظل حكومة حسن علي منصور تم وضع اللمسات الأخيرة عليه، وقدمت مسودته إلى المجلس لتحصل على مصادقة النواب. ولقد حاول هذان العميلان أي علم ومنصور إبقاء الموضوع محاطا بحالة من الإبهام والتشويش للحيلولة دون اطلاع الشعب عليه، ريثما يتسنى إطلاق اسم آخر عليه في المرحلة التالية. ولهذا لم تنشر الصحف خلال عامي 63 و64 أي شيء يتعلق بهذا الموضوع، كما أنه لم ينعكس في محاضر مناقشات مجلس النواب.
وقد ركز الإمام الخميني رحمه الله في خطابه الذي ألقاه بعد صدور القانون المذكور على الذلة التي سيجلبها هذا الأمر للشعب، وكان خطابه ذلك خطابا مؤثرا في الجماهير التي تجاوبت تحت قيادة الحوزات العلمية وبأشكال مختلفة لمضمون الخطاب، حيث رأت فيه المشروع الذي يمكن أن يعيد لها شخصيتها التي أصبحت بحكم العدم. فأعلى محكمة إيرانية لا يمكنها محاكمة أحقر أمريكي فيما لو أهان أعظم شخصية إيرانية.
بعد ذلك الخطاب التاريخي بعدة أيام، وتحديدا فجر يوم الرابع من تشرين الثاني 1964، حاصر المئات من المظليين والقوات الخاصة منزل الإمام في مدينة قم، واقتحموه من خلال تسلق الجدران والصعود على سطح المنزل، وأخذوا يبحثون عن الإمام. في تلك اللحظة كان الإمام مشغولا بالنوافل والأذكار في إحدى غرف المنزل الداخلية، فبادر إلى ارتداء ملابسه قاصدا فتح الباب الذي كان المهاجمون يضربونه بعنف حتى كسروه، ودخلوا الغرفة عنوة. أعطى الإمام ختم توقيعه إلى زوجته قائلا: أستودعكم الله.
كان عدد المسلحين المهاجمين الذين اقتحموا بيت الإمام رحمه الله حوالي 400 شخص، حيث ملأوا الزقاق الذي يقع فيه بيت الإمام. ووضع الإمام في سيارة من نوع فولكس واجن، وبعد الوصول إلى الشارع العام وضع في سيارة أخرى كانت تنتظره. وأثناء نزوله من السيارة الأولى شاهد الإمام الخميني الأعداد الكبيرة من العسكر والتي جاءت لاعتقاله، فتوجه نحو مسؤولهم مبتسما وقائلا: لم يكن الأمر يستدعي كل هذه القوات. اتجهت السيارة بسرعة عالية نحو طهران، وقطعت المسافة بين قم وطهران البالغة 140 كيلومترا في 90 دقيقة فقط، ولم تتوقف إلا مرة واحدة عندما أراد الإمام أداء صلاة الصبح. بعد ذلك اتجهت نحو مطار مهرباد، ومن ثم أركب الإمام بطائرة عسكرية حيث كانت تنتظره، وسلمه أحد رجال الأمن جوازه في المطار قائلا: إنك ذاهب الآن إلى تركيا وستلحق بك عائلتك قريبا. أقلعت الطائرة سريعا وقبل طلوع الشمس متوجهة إلى تركيا.
في الساعة 11:30 من نفس اليوم هبطت الطائرة في أنقرة، وكان الأتراك قد أعدوا مجموعة أمنية لإكمال المهمة، حيث أخذوا الإمام مع مرافقه إلى إحدى السيارات وانطلقوا إلى مدينة أنقرة، حيث أسكنوا الإمام الخميني فندق بولوار بالاس. وبما أن الفندق يقع وسط المدينة فقد سارعوا في اليوم الثاني إلى تغيير مكان السكن حتى لا يحتك الإمام بأحد. وفي الساعة 2:00 من يوم الخامس من شهر تشرين الثاني قام فريق أمني تركي بنقل الإمام رحمه الله إلى بناية جانبية في شارع أتاتورك. كانت ظروف منفى الإمام في تركيا عصيبة للغاية، فقد منع الإمام هناك حتى من ارتداء الزي علمائي، غير أن أي من تلك الضغوط الجسدية والروحية لم تفت في عضد الإمام وتجبره على الاستسلام.
وفي تلك المدة سلب الإمام إمكانية أي تحرك سياسي ووضع تحت مراقبة مباشرة ومشددة من قبل رجال أمن إيرانيين تم إرسالهم لهذا الغرض بالتعاون والتنسيق مع قوات الأمن التركية. ودامت إقامة الإمام في تركيا 11 شهرا، قام نظام الشاه خلالها وبسرعة منقطعة النظير بتصفية بقايا المقاومة في إيران، وبادر في غياب الإمام إلى تنفيذ الإصلاحات التي رغبت أمريكا في تنفيذها. واضطر النظام واستجابة لبعض الضغوط التي مارستها الجماهير وبعض العلماء إلى السماح بسفر بعض الممثلين عن الجماهير والعلماء للاطمئنان على صحة الإمام وسلامته.
في خلال مدة إقامته في تركيا أشار الإمام ومن خلال الرسائل التي بعثها بها إلى أقاربه ومؤيديه وعلماء الحوزة، أشار تلميحا وعن طريق الرمز والدعاء إلى ثباته على مواقفه الجهادية، كما طلب إرسال بعض كتب الأدعية والكتب الفقهية إليه. كانت فترة الإقامة الإجبارية في تركيا فرصة ثمينة للإمام اغتنمها في تدوين كتابه القيم تحرير الوسيلة، وهو الكتاب الحاوي لفتاوى الإمام الفقهية، ذكر فيها ولأول مرة مسائل تتعلق بأحكام الجهاد والدفاع والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمسائل العملية الهامة الأخرى، وهي الأمور التي كانت حتى ذلك الوقت منسية لا يتطرق لذكرها أحد.
مستمعين الأطايب، في ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين رحبة شخصية مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني الراحل رحمه الله، لا يسعنا إلا أن نتوجه إليكم بجزيل الشكر والامتنان على كرم المتابعة، وموعدنا معكم في الحلقة المقبلة بإذن الله.
شكرا على طيب المتابعة والإصغاء، ولكم منا أطيب المنى والتحايا.
رافع على جبل العلا علم الحسين، علم الحسين، نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نحن شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه، نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاسه.
فتحرك القلب العزير مع الشجاع صدرا يؤن وللحديث شجون.
أدب المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى حلقة أخرى من برنامج أدب المقاومة، حيث سنمر على محطات ووقفات من حياة وشاعرية شاعر الهوية الفلسطينية أديب رفيق محمود، فتفضلوا بالمتابعة.
وليس في حسابنا المساومة. مستمعين الأفاضل، ولد الشاعر وأديب رفيق محمود عام 1933 في قرية صير التابعة لجنين، حيث عمل والده في هذه القرية معلم صبية ومأذونا وإماما ونقيبا للمشايخ. لكنه في أثناء بداية الثورة عام 1936 ونظرا لتطورات الثورة انتقل الوالد بأسرته إلى قرية صانور. وعندما عادت الأسرة إلى البلدة الأم عنبة، تلقى الشاعر تعليمه الابتدائي فيها، ثم درس المرحلة الثانوية في مدرسة الفاضلية في مدينة طول كرم والصلاحية في مدينة نابلس، ثم عين معلما في عبود إحدى قرى رام الله ومعلما في مخيم نور شمس تحت إشراف وكالة الغوث الدولية، فامتدت به حياته التعليمية إلى ما يقارب 40 سنة.
كان أديب يفخر أنه ينتمي إلى سلالة مكونة من 5 مشايخ على التوالي، وهو من أسرة غلب عليها لقب الفقهاء لكثرة المشايخ فيها. وكان الفقيد يمتلك دفترا بخط يد الشاعر عبد الرحيم محمود جمع فيه أشعاره، فكان هذا الدفتر هو منطلق الأبحاث والكتب عن الشاعر الشهيد. كتب شاعرنا أديب رفيق محمود في عدة صحف مساهمات وسلسلة مقالات بعنوان ما قل ودل وقل كلمتك وامشي، ومن آثاره الأدبية رواية الحصار عام 1980، عبد الرحيم محمود بين الوفاء والذكرى عام 1984، ومن آثاره المخطوطة رباعيات جفرة وقصائد أخرى أصداء في حديقة المعدن. أما آثاره الشعرية فهي صلوات على مذبح الحياة والموت عام 1978، أحلام الدائرة الصغيرة عام 1984، طير أزرق وجذوع بنية عام 1994، أكمام تحت الجليد عام 1995، ووردة بين الرماد عام 1998.
الجدير بالذكر أعزائي الكرام أن شقيقه معروف رفيق الشيخ محمود شاعر فلسطيني إسلامي بارز، قضى حياته في قطر وتوفي فيها عام 2005، كما أن عمه هو الشاعر الشهيد صاحب ملحمة الكلمة والدم محمود عبد الرحيم. كتب أديب القصيدة الأولى عن القدس بعد احتلال حزيران لعام 67، وكانت قصيدته بعنوان كلمات بالإزميل على سور القدس، حيث يسافر الشاعر في ملكوت قصيدته ليصلي في القدس ويقبل البلاطة ويمضي واصفا لنا أجواء القدس. أسير في الشوارع التي أحب شارعا فشارعا، أقلب العينين في الجدران في المطرز الفضفاض في الشموع، واه يا مدينة السلام، روعة الصهيل كبة الخيول تعبر الأبواب في وضح النهار. إنه يود لو يستل سيف البطل ليقاوم هذه الحضارة المنحطة وهذا الاحتلال البغيض الذي شوه صورة وقداسة المكان المقدس، وليزيل القار ليزجر الغراب، وفي مثل هذا الجو القاتم يعود ليستذكر جمال المدينة وروعتها. أواه يا مدينة السلام، أين روعتك؟ أقول أين بهجتك؟
مستمعينا الأفاضل، أول سمة بارزة في شعر أديب هي في ثنايا قصائده، فلا نكاد نقرأ بضعة سطور إلا نلاحظ القصب والكرز والصفصاف واللبلاب والحور والسرو والدردار والنرجس والعناب وسواها كثير، ولا يسعنا هنا إلا أن نفسر تفسيرا فذا لهذه الظاهرة، وهو شدة تعلق الشاعر بالأرض ووجده بها حتى لكأنه يحفظ نباتاتها وتشمخ أمامه في كل فكرة وخطرة، فيقول: يا حب القلب عذاب الروح يعريني، فاخصف ورقات التوت، النرجس يذوي في ليلي والفل يموت، هذا الطحلب يكسو مرآة الحور العالق بذراع الصفصاف الباكي في جنح الليل.
نعم أيها الأحبة، لا يمكننا ونحن نطالع ديوان الشاعر أديب رفيق محمود إلا أن ننحاز لقصيدته على تل الزعتر. تنهجي فيها مجدك، هذه القصيدة التي تدل على ثقافته الواسعة والتي يحشد فيها التاريخ من وقائعه مثل تروموبولي وستالنجراد وماراثون وسلاميس ومؤتة وبلاط الشهداء، إلى أساطيره مثل هيكتور وهيكابي، وانتهاء بخوض الميكونغ وتحصينات ديان بيان فو، كل ذلك ليقول عن تل الزعتر: إلا الأسماء نهجها نتهجى فيها مجدك يا تل الزعتر.
مستمعينا الكرام، ومن قصائد أديب رفيق محمود الشهيرة قصيدته النسر المهاجر، التي تجلت فيها صورة الشهيد قائلا فيها: لحزنك المطل والغروب يسبق الشروق في سماء غربته، لنسرك الجسور لن يظل جاثما فقد يعود ذات ليلة مع الرياح، ويح قلبك الرقيق لا تسائلي متى يعود، فالرياح تعرف الشمال والجنوب، طويلة هي الطريق.
وقصيدته عرس الدم، ومنها: روحك تلتف على عنق القاتل، صرختك الحرة في أفواه الناس صلاة، قبضتك الصلبة تقرع باب الحرية، جبهتك المرفوعة علم للشجعان، دمك المنعوف على خد الأرض كتابة.
وتتجلى مستمعينا الكرام في قصيدته عنبتة علاقته الحميمة مع الأرض والطبيعة والوطن والإنسانية والعروبة، وذكرياته وطفولته التي عاشها في القرية. أحب فيك الصور القديمة، أحب فحم الليل والصبايا، أحب موالا كأنه تميمة في جيدي نسمة الصبا حميمة، حاراتك الغبراء على ضيقها ميدان شمس تفرش النهار، طيرت روحي في سنا شروقها كنحلة تعب من رحيقها.
مستمعين الأفاضل، عن أهم ملامح شعري وشعرية الشاعر أديب رفيق محمود نقدم لحضراتكم الآن الحوار التالي، تفضلوا بالمتابعة.
أطيب التحايا والمنى لشاعرنا وأديبنا الأستاذ محمد حسن من سوريا، ولكم مستمعينا الأكارم. أستاذ، عندما نطالع قصائد الشاعر الفلسطيني أديب رفيق محمود نلاحظ التلاحم بين الأرض والمقاومة، وبين ما يزن هذه الأرض من شجر ونباتات ومحاصيل نشهده بوضوح في هذه القصائد. حضرتكم كيف ترون هذا التلاحم، وكيف وظفه الشاعر في تعبيره عن المقاومة؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم في هذه الإذاعة التي تمن لها هذا الجهد المشكور في إبراز دور الكلمة في المقاومة والتنقيب عن الشعراء العرب والفلسطينيين الذين كان لهم دور كبير في صياغة تجربتهم الإبداعية من أجل ترسيخ المقاومة. أحد هؤلاء الشعراء هو الشاعر أديب رفيق محمود. هذا الشاعر الفلسطيني الملتزم الذي غادرنا في 7 تشرين الأول عام 2021 عن عمر يناهز 88 عاما، قضاها في التربية والتعليم والشعر والأدب، وهو شاعر متمكن من عائلة شعرية عريقة. جده الشاعر الشيخ محمود عبد الحليم، وعمه الشاعر الشهيد عبد الرحيم محمود. وهنا يبدو أيضا أن الشيخ محمود عبد الحليم ورث الشعر لابنيه الشهيد عبد الرحيم ورفيق لأحفاده أديب ومعروف وطارق، حيث عمل والده في هذه القرية معلما ومأذونا وإماما ونقيبا للمشايخ. لكنه في بداية ثورة 1936 ونظرا للتطورات انتقل الوالد بأسرته إلى قرية صانور، وعندما عادت الأسرة إلى البلدة الأم عن بتة تلقى الشاعر تعليمه الابتدائي فيها، ثم درس المرحلة الثانوية في مدرسة الفاضلية في طول كرم والصلاحية في نابلس، ثم عين معلما في عابود أحد قرى رام الله، ومعلما في مخيم نور شمس تحت إشراف وكالة الغوث الدولية. كان يفخر بأنه ينتمي إلى هذه السلالة من المشايخ الذين كان يقول عنهم أنه سلالة مكونة من 5 مشايخ على التوالي، وهو من أسرة غلب عليها لقب الفقهاء. كتب شاعرنا في عدة صحف مساهمات وسلسلة مقالات بعنوان مقل ودل وقل كلمتك وامشي. أول سمة بارزة نلاحظها في شعر أديب هي حشد أسماء النباتات في ثنايا قصائده، فلا نكاد نقرأ بضعة سطور إلا ونلاحظ البوص والقصب والكرز والصفصاف واللبلاب والحور والسرو والدردار والبتولة والبسطون والنرجس والشربين والرند والعناب والحنون وسواها كثير. ولا يسعنا هنا إلا أن نفسر تفسيرا واحدا لهذه الظاهرة، وهو شدة تعلق الشاعر بالأرض ووجده بها، حتى لكأنه يحفظ نباتاتها كما يحفظ اسمه، وتشمخ أمامه كل فكرة فيقول: يا حب القلب عذاب الروح يعريني، فاخصف ورقات التوت، النرجس يذوي في ليلي والفل يموت، هذا الطحلب يكسو مرآة الحور العالق بذراع الصفصاف الباكي في جنح الليل. ومن قصائده أيضا النسر المهاجر التي تجلت فيها صورة الشهيد، حيث يقول: لحزنك المطل والغروب يسبق الشروق في سماء غربته، لنسرك الجسور لنسرك لن يظل جاثما، فقد يعود ذات ليلة مع الرياح، ويح قلبك الرقيق لا تسألي متى يعود، فالرياح تعرف الشمال والجنوب، طويلة هي الطريق. ومنها أيضا قصيدته عن بتة التي تظهر علاقته الحميمة مع الأرض والطبيعة والوطن والإنسانية والعروبة، وذكرياته وطفولته التي عاشها في قريته، حيث يقول: أحب فيك الصور القديمة، أحب فحم الليل والصبايا، أحب موالا كأنه تميمة في جيل نسمة الصبا، حميمة حارتك الغبراء على ضيقها ميدان شمس تفرش النهار، طيرت روحي في سنا شروقها كنحلة تعب من رحيقها. كل الشكر لكم ولهذه الإذاعة التي نحب، وتحياتنا وأمنياتنا للشعب الإيراني الشقيق الذي كان له الدور الأبرز في ثقافة المقاومة وفي نهج المقاومة.
وافر الشكر والامتنان لأستاذي الكريم الأستاذ محمد حسن الشاعر والأديب من سوريا، ولحسن إصغائكم مستمعينا الأفاضل.
بعد استماعنا لهذه المداخلة أعزائي الكرام، استعراضنا لقصائد الشاعر أديب رفيق محمود سيتواصل عبر الفقرات الآتية، فكونوا معنا عبر برنامج أدب المقاومة.
عندما يتحدث الأدب عن المقاومة سيكون له وقع ضارب وصدى مدوي. أدب المقاومة لقاء يهتم باستعراض وتحليل نماذج من الشعر المقاوم الملتزم والتي تصب في مسارات قضايا المسلمين وهمومهم في أرجاء العالم. أدب المقاومة.
أحبتنا الأفاضل، شعر الشاعر أديب رفيق محمود عن يافا بسيط وموحن، ومن خلاله يبين الشاعر أنه مؤمن أسوة بشعراء الواقعية، يؤمن أولا بالوردة، التسمية التي سبق أن أطلقها الشاعر نزار قباني على الفداء. يقول أديب: يا عرق قمحنا ويا عجيننا وخبزنا ويا غناء صبحنا أي عصية الزمام، تبقينا رغم ثورة الصدام، تبقينا رغم ثورة الصدام، كفنا التي تعبد الطريق، صدرنا الذي يحقق السلام.
نعم أعزائي الكرام، وهو وإن وزع الكلمات بصورة مجزأة وتضمينية كما هي في حالة الوردة على أرض الواقع، فقد أتى على وحدة المعنى والإصرار الذي يحقق، والشعراء الواقعيون يبحثون عن الثورات في مواقعها، يكرمون أبطالها ويحسون بخلجاتها ويتنفسون أنفاسها. وشاعرنا في قصيدة نوبة رجوع يخاطب أتاكاما، وهي موقع في صحراء تشيلي الأكثر جفافا في العالم. يفرح الصبار والشوك يغني، كيف لا ما أمرعت منذ سنين. أتاكاما شربت أمواج تشيلي وارتوت من نوافير الضحايا من دموع البائسين.
مرحبا بيها واهلا بيها
يا زواري عيوني زواري، مرحبا بيهم
ولا بمجيهم، لو لفت زواري أهل المواكب واجب عليكم يا هل أحرار واجب، تلبية كل ما يريدون الحبايب مثل أنصاري هذول في المصاعب. هالزمن أنصاري زواري أحراري، لو من لفوا داري بالغادرية لهم تحية تحية.
زواري عيوني زواري مرحبا بيهم وأهلا بمجيهم. زواري زواري
يا أمن يا شرطة حرة احفظوا الزوار من غدر ودغيلة، من شمر واحفاد شمروا من مذيلة، مسجلة عندي خدمتكم جليلة والجيش وياكم عيونه ترعاكم يمشي على ممشاكم وعباس معهم شايل علمهم
زواري زواري عيوني زواري مرحبا بيهم أهلا بمجيهم زواري
معوق وصاحي لعندي جاي يمشي عايف أهلا وعاف مالا عاف كل شي من يوصل مرقدي ويطوف عرشي أفتح عيوني وغطي بين رمشي هذا الذي قلته من جارني زرته وبقبره ما عفته ويشهد علي رب البرية البرية
زواري زواري عيوني زواري مرحبا بيهم وأهلا بمجيهم
معجزتكم حيرت كل المعاجد أطفال مشاية ومشاية العجايب ظاهرات إعجاز تحلل هالمراكز حتى علم الاجتماعيات عاجز ياهو الذي فسر ويقل شنه السر كل الخلق تحضر كل هالملايين ترعاهم العين
زواري زواري عيوني زواري مرحبا بيهم وأهلا بمجيهم زواري زواري
الخسارة والربح في كل تجارة والتجارة وياي ما فيها خسارة يل تزوروني أبشركم بشارة الربح مضمون عندي في الزيارة ويايا يلزاير لما تجي التاجر والطوف بالحاير ربحك يا مشاي مضمون وياي
زواري زواري عيوني زواري مرحبا بيهم وأهلا بمجيهم
في الدرب وقت الفريضة قوم صلي من أجلها قدمت نحري وأهلي من تجي مشاي متعني لأجلي ولما انت تتم فرضي كل حاجتك أقضي من قبل ما تمضي يوم القيامة سلامة سلامة
زواري زواري بعيوني زواري مرحبا بيهم وأهلا بمجيهم
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
أيها الرمز التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء بلغي عني السلام حسين
فيا أيها المسرف الخالدين فجدا إلى الآن لم يشفع
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا
دواوين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي ألهم الإنسان من الخلق المكارم وعلمه الجمال والشكر في المواسم وحذره من الفعل والخلق الرذيل ومن الشراذم والصلاة والسلام على النبي الأكرم تاج أولي العزائم وعلى أهل بيته أصحاب النهى والعزائم. مستمعين الأفاضل، حللتم أهلا ووطئتم سهلا، وأنتم معنا تتفيئون ظلال الشعر الحسيني، حيث سنمر على قصيدة بائية للشاعر مهدي النهيري من جمهورية العراق. في البدء نتعرف على السيرة الأدبية للشاعر ثم قراءة القصيدة. أيها الأطائب، ولد الشاعر مهدي النهيري في مدينة الكوفة العراقية عام 1978، وهو عضو الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق، ورئيس نادي الشعر في اتحاد الأدباء والكتاب في النجف من سنة 2014 حتى 2016. فاز في مسابقات شعرية مهمة، منها الجائزة الأولى في مسابقة سيد الشهداء للشعر، قناة العراقية الفضائية عام 2018، الجائزة الأولى في مسابقة ربيع الشهادة العربية في كربلاء عام 2019، الجائزة الأولى في مسابقة شعر الطف في قنادل العهد عام 2012، والجائزة الأولى في مسابقة المعلم الأدبية في وزارة التربية العراقية عام 2010، والجائزة الأولى في مسابقة الجود العربية في العتبة العباسية عام 2010. كما صدرت مجاميع شعرية له، منها هو في حضرة التجلي، ومواسم إغال بخاصرة الأرض، والنقوش التي لا جدار لها غير قلبي، ومسودة للبياض، وأيضا أنا ما أغني، وأيضا نهر يحسن السكوت عليه، ومجاميع أخرى. أما الآن فندعوكم لمتابعة الاستماع إلى قصيدة حلقة اليوم بصوت الزميل السيد أحمد نجف.
زينب سلام الله عليها. عنك ابتعدت وكل الشعر طوع يدي، ولم أفكر قليلا كيف أقترب. أغرتني اللغة الأخرى فخضت بها، وخاضني اللؤلؤ اللفظي والذهب. ولم أدار مواويلي، وكم ركضت في الطف يوم تبار الماء واللهب. والآن أسحب أيامي إليك فتى ذوى وجرجره من ثوبه التعب. إلى مدائحك الأولى كمرثية تكاد بين القوافي عنك تحتجب. ها جئت أفضح أخطائي وأنشرها، فهل سترضين من يحبو وينتحب؟ سأدعي أن مولاتي تعاتبني، والله أحتاج لو يجلوني العتب. ولو يؤنبني من ليلها زعل علي، رب ألاقي الشمس أو غضب. أقول أم الرزايا، ثم يحرجني أني رزية آثامي فأنسحب. والنار في الطف لا تنفك موقدة ما دام تحت ضلوعي يجمع الحطب. لكن سأفتح أحلامي وأدخلها من باب أني باب اللوعة الرحب من مدخل القلب، قوسا كل أسهمه مكسورة لو مآسي زينب تثب. ولست أدري أحزنا شبا أم فرحا، زهو اسمها في فم يتلو ويضطرب.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، عندما يرتسم في ذاكرة الإنسان الواعي والبصير اسم السيدة زينب سلام الله عليها، تجد حضور مزيج من الحزن والفرحة في آن واحد، وكأن هذا المزج في قلب الموالي مرسوم مع اسم العقيلة لا محالة. وهكذا كانت لوحة الشعر التي رسمها الشاعر العراقي الكوفي مهدي النهيري مضيفة.
شعرت أن شعوري مسه عسل منها، وحول سطوري عرش العنب، كأنني عدت لا شيطان معصيتي صنوي، ولا الحيرة العميا ولا الريب. رأيت زينب تدعوني وبسمتها كرحمة الله في الأرجاء تنسكب. ومستيقنت أني لم أزل شفة محبة ولسانا مثل ما يجب. أحببت لو جسدي ينثار عاطفة إن قورنت بنداها تخجل السحب. وصوت زينب حولي كله فرص، فهل لمنقلب المرجو أنقلب؟ وهل على خيمة الحوراء أكتبني وحين أدعى لها فخرا سأنتسب؟ أنا ابن تاريخها الدامي ونجل أسن، يعيدها كلما قالوا دم سرب، وكلما فكرة أو ثورة سبيت وكسر القيد منها المقول الذرب. وكل آناء فجر من عواصفها أيام هز يزيدا سجعها العجب، كأنها النار هاجت في مضاربه وقد أذلته حتى أنه خشب. جمر ابنة السيف والتقوى يعلمه في ساعة الخطب ماذا تفعل الخطب، وكيف تسيد الأسطورة امرأة عطشا خلال يديها تولد القرب.
أيها الأكارم، كنتم مع قراءة قصيدة زينبية للشاعر مهدي النهيري من العراق. الشكر موصول للشاعر ومحمول لحضراتكم، وأنتم معنا على أريكة دواوين الولاء. دمتم بود.
Thank you. جنة عدن قصدنا وبروضتك وعدنا جنة عدن قصدنا وبروضتك وعدنا مشايا نرفع مستهل حيا على خير العمل مشايا نرفع مستهل حيا على خير العمل يا حسين
الجنة عدن رف القلب والجنة راضت كربلة لهاتني أنا وعلي